أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 29 من مجالس الصفات المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس الرابع بعد 100 الأولى من مجالس الصفات المحلات ابتداء من المقدمات. ونحن لا نزال في هذا المجلس مستمرين مع المشهد الثامن من مشاهد هذه السورة، وهو مشهد ظهور البراءة والخروج من السجن وتحقق التمكين. وانتهينا في البيان والمتفرقات إلى الفائدة السابعة، والتي عنونت بعنوان مرة أخرى رد ترجيح بعض المفسرين. وبينت لكم مرارا أننا نضطر إلى ذلك اضطرارا إذا قال بذلك من يشار إليه بالبنان من المفسرين الكبار. فإذا وجدنا مفسرا كبيرا يقول شيئا رد عليه الأئمة فنذكره. فلما وجدنا هذه المسألة التي نتكلم فيها تكلم بها كبار من الكبار، فوجب التنبيه إليها حتى يعني لا يحصل شيء من سوء الظن أو التهمة لأنبياء الله تعالى ورسله، كما ذكرنا آنفا في معنى عصمة الأنبياء والمرسلين. فيوسف من أنبياء الله تعالى المعصومين، عصم الله عز وجل أنبياءه ورسله قبل البعثة وبعد البعث، فتكون العصمة قبل البعث ليعد هذا النبي من أنبياء الله تعالى الكرام أن يكون موضعا لائقا بالنبوة. واخدين بالكم يا مسألة الإيه؟ فما يكون من ذلك نحث على بيانه، اللي هي مسألة ما يتعلق بعصمة الأنبياء. والسبب غالبا بيكون في هذا الموضع هو التردد في مرجع الضمير، التردد في مرجع الضمير كما سيكون، يعني على 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 من يعود الضمير، على يوسف عليه السلام أو على غيره. هذا ما أوقع بعض المفسرين في هذا الذي نقرأه إن شاء الله تعالى. فنبدأ في الفائدة السابعة، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابعا مرة أخرى رد ترجيح بعض المفسرين. يقول ابن تيمية: قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فمن كلام امرأة العزيز، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن، حيث قال تعالى وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا كله كلام امرأة العزيز، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه، ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخنه في حال مغيبه عني، وإن كنت في حال شهوده راودته، فحينئذ قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه. وكذلك قال ابن القيم:
كلمة كثير هنا تهمني، عشان كده ده اللي استنفرنا لتدوين ذلك. لما يكون وقع في ذلك كثير من المفسرين يعني لا يرجحه، فاهمين؟ يعني برضو عشان حضراتكم انتبهوا لمسألة الترجيح بالكثرة. الترجيح بالكثرة هذا خطأ أن ترجح بالكثرة. فلو حتى لو كان كثير من المفسرين قالوا هذا القول، فنحن نبحث عن الترجيح ونشوف المرجحين، وعشان كده أوردنا ما تسمع. تمام، صلوا على حضرة النبي.
وكذلك قال ابن القيم: فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته وما أبرئ نفسي؟ قيل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين، وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم، وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام. والصواب معهم لوجوه: أحدها أنه متصل بكلام المرأة، وهو قولها: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، إلى قولها: وما أبرئ نفسي. ومن جعله من قوله عليه السلام فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس، فإن غايته أن يحتمل الأمرين، فالكلام الأول أولى به قطعا. الثاني أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه، بل كان في السجن لما تكلمت بقولها: الآن حصحص الحق، والسياق صريح في ذلك، فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، فأرسل إليهم الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته، فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته، ولم يمكنهن إلا قول الحق، فقال النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وقالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فإن قيل: لكن قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الأحسن أن يكون من كلام يوسف عليه السلام، أي إنما كان تأخير عن الحضور مع رسوله ليعلم الملك أني لم أخنه في امرأته في حال غيبته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم إنه قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهذا من تمام معرفته بربه ونفسه، فإنه لما أظهر براءته ونزاهته مما قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئها، فإنها أمارة بالسوء، لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه، فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته.
أنا عايزك بس تركز معي وتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي المسلك دقيق، لأن الكلام يعني برضو معقول، الكلام معقول في تتابع الضمائر وعودها على يوسف عليه السلام. ولذلك أنا بقول لك انتبه أن احنا هنا القضية عندنا قضية الكثرة والترجيح بالكثرة ليس دائما، حتى أنا في بعض المشايخ كان يقول إيه العبارات اللطيفة يعني أحفظها عنه، يقول إيه: لن تستطيع أن تكون جمهوريا في كل اختياراتك. يعني إيه؟ أن تذهب دائما لقول الجمهور، القول الجمهور هو الراجح. لا، ليس شرط، قد يكون الصواب عند التحقيق عند غير الجمهور. ففكرة أن تستطيع أن تكون جمهوريا مش قاعدة، لكن إن كان عندك أدوات الترجيح وتعلمت هذه الصنعة الجميلة اللي هي طريقة الترجيح بين الأقوال وقواعد الترجيح عند الاختلاف وكذا، فاتبعها ولعل الله أن يوفق. أنت لم تخرج عن أقوال الأهل العلم، يعني لكن ربما تجد مثلا الجمهور على مسألة والحنفية في جانب آخر. عند التحقيق وعند التدقيق وعند مراعاة أحوال الناس وتغير الزمان، قد تجد أن قول الحنفية هنا نافع جدا ومفيد جدا جدا، واخد بالك؟ وهكذا يعني. طبعا السيد الحنفي على رأسنا، بس الفكرة أنك أنت هذا مشهور يعني في الفقه. فالعبارة دي أنا أحفظها عن الشيخ الألباني، كي بيقول كذا، كان بيقول إيه: لن تستطيع أن تكون جمهوريا في كل اختياراتك. فنبحث عن قاعدة، فهي نفس الكلام يعني. أنا كثير من المفسرين الكبار الأئمة يعني، لكن في من هو أدق ويحقق أكثر تحقيقا. لكن أنت شايف زي ما أنت شايف أنه المسلك دقيق. الظاهر في عود الضمائر أنا هعود على يوسف، الظائش الغالب كده اللي بادي النظر، بادي النظر أن هذه الضمائر تعود على يوسف، فكيف نخرج من هذا المأزق؟ أتفرج بعد. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يرد قائلا: قيل هذا وإن كان قد قاله طائفة، فالصواب أنه من تمام كلامها، فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه، وهو قول النسوة: ما علمنا عليه من سوء، وقول امرأة العزيز، وقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فهذا هو المذكور أولا بعينه، فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه، ويضمر فيه قول لا دليل عليه. فإن قيل: فما معنى قولها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قيل: هذا من تمام الاعتذار، قرنت الاعتذار بالاعتراف، فقالت: ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته، ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر، فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: وما أبرئ نفسي. ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب آخر هذه المرأة: أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر.
هذا ما أشرت إليه في المجلس السابق لو تذكرون، مسألة أن امرأة العزيز يعني كسائر البشر تعرضت لفتنة ورجعت وتابت واعتذرت، وقلت لك أن في الإسرائيليات ربما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من فالفكرة يعني، فكرة يعني ممكن إنسان يقع في شيء يعني. لو أنت تشوف الوصف الأول لها في القرآن الكريم وصف بشر، غلام ومش عارف ايه، وتقعد تخطط وتعمل وترسم، وان ما كانش هيعمل لهعمل واسوي، ويسدننا ويكونن من الصابرين، وحاجات كده من الايه، حاجات كاشفه عن عور النفس البشريه لما تقع فريسه لشهواتها. وصف رهيب الوصف الاول لها، فانت تكاد تقطع الامل في هدايه واحده بالشكل ده او في توبتها. ها يعني الوصف الأول البشع ده ربما يجعلك تقطع الأمل في هدايتها. لكن هنا التحقيق في عودة الضمائر، الكلام ده كله كلامها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم، ده كلامها، وده الراجح والصواب في عودة الضمائر. فانظر إلى هذه الأحوال، وأن صبر يوسف عليه السلام وتمنع يوسف كان درسا، ربما ردها ورد أخريات إلى جدة الصواب. فالفكرة إن هذا التأويل الصحيح إن شاء الله في عودة الضمائر ينبئك عن هذا التحول، ويجعلك لا تقطع من هداية الخلق، وإن بدا منهم ما بدا، لأن اللي بدا في الأول مقرف قزز، ايه ده، وصفوة المجتمع قاعدين، وجمعة النساء من مش عارف ايه، وقاعدين ويخططوا لحاجة حقيرة وضيعة وبعدين يتحول هذا إلى هذا الحال من الندم والتوبة والاعتراف. طبعا دي من كرامات الأولياء والأنبياء، دي كرامة طبعا ليوسف عليه السلام أن يقيم هذه الحجة بهذا البيان وهذه الطريقة. لكن هذا لا, 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 لا يشغلك عن مسألة ألا تقطع الأمل في هداية الناس، وألا تنقطع عن الموعظة وعن الدلالة على الله تعالى وعن التذكير. إن نفعت الذكر حيث، إن هنا بمعنى حيث، وانت تعرف حيث تنفع يبقى استمر في التذكير. إن نفعت الذكر يعني إيه؟ يعني في موضعها اجتهد، ولكن لا تقطع الأمل في أن ينفع الله عز وجل بك وبتذكيرك. هاي موقف امرأة العزيز، موقف الجانب الإنساني فيه جانب مهم جدا، لأن كلنا ذاك الرجل، كلنا تأتينا من أحوال الضعف البشري والوقوع فريسة للشهوة. أمر كشف هنا تحليل جميل جدا للنفس البشرية، وانتقالها من حالة الحالة البشعة الأولى الموصوفة إلى هذه الحالة. خلاص بقى احنا استقررنا وده الصواب، لكل الضمائر تعود إليها، وان الكلام ده كله كلامها، لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الكلام ده كلامها كله. فإذا استقر ذلك عندك تشوف التحول، هذا التحول اللي حصل، وده اللي بيذهب إليه المحققون كما ترون من المفسرين. فأرجو الانتباه لهذا المعنى، والله أعلم. تفضل.
يقول: فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظا ومعنى، وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه، وإن أشركوا معه غيره. وإن أشركوا معه غيره. ولا تنسى قول سيدها لها في أول الحال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثامنا: تأصيل لقاعدة أن أهلية الحكم والتمكين في الأرض تحصل بالعلم والقدرة. يقول الطاهر: السين والتاء في قوله أستخلصه للمبالغة، مثلها في استجاب واستأجر، والمعنى أجعله خالصا لنفسي أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد.
يعني أصل البناء ده للطلب، اتفقنا أن فيه أبنية يكون أصلها لشيء وقد تأتي لغير هذا الشيء، لغير هذا الأصل، زي هذا البناء اللي هو استفعل، فاستفعل الأصل منه الإيه؟ الطلب. وقد تأتي لمعنى الإيه؟ معنى المفعل، زي المفعلة، زي إيه؟ فاعل، زي قاتل، صابر. ده الأصل فيه تجاذب الفعل من طرفين، قلنا الكلام ده كتير قبل كده، صح؟ تمام. وقد تأتي لمعنى الإيه؟ المبالغة، وبارك فيها عافنا، فعاف وبارك لا تأتي لتجاذب الفعل من طرفين، ولكن تأتي للمبالغة. هنا نفس الكلام هنا كما يقول الطاهر رحمه الله. يلا سيدي.
طب بس هنا بمعنى الطلب،
هنا بمعنى الطلب
والمبالغة،
هنا معنى المبالغة، مبالغة
في الطلب.
بس معنى المبالغة يعني أن يكون خالصا محضا. هنا المبالغة المقصد الأول المباشر لهذا البناء، تمام؟ زي استجاب واستأجر، استجاب لهم ربهم يعني أجابهم إجابة ما بعدها إجابة، ده المقصود الأصلي في البناء. يعني استجاب هنا بمعنى أجاب إجابة ما بعدها، ده مذهب جميل جدا يعني، لكن أنت بتستصحب أصل البناء، لكن الغرض الأول في هذا البناء هو المبالغة، الغرض الأول في هذا البناء هو المبالغة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: والمعنى أجعله خالصا لنفسي أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد، وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه. وقد دل الملك على استحقاق يوسف عليه السلام تقريبه منه ما ظهر من حكمته وعلمه وصبره على تحمل المشاق وحسن خلقه ونزاهته، فكل ذلك أوجب اصطفاءه. وجملة فلما كلمه مفرعة على جملة محذوفة دل عليها وقال الملك ائتوني به، والتقدير فأتوه به أي بيوسف عليه السلام فحضر لديه وكلمه فلما كلمه. والضمير المنصوب في كلمه عائد إلى الملك، فالمكلم هو يوسف عليه السلام، والمقصود من جملة فلما كلمه إفادة أن يوسف عليه السلام كلم الملك كلاما أعجب الملك بما فيه من حكمة وأدب، ولذلك فجملة قال إنك اليوم لدينا مكين أو أمين جواب لما، والقائل هو الملك لا محالة. والمكين صفة مشبهة من مكن بضم الكاف إذا صار ذا مكانة، وهي المرتبة العظيمة، وهي مشتقة من المكان.
تمام، احنا قلنا الصفة المشبهة يعني ايه كلمة صفة مشبهة؟ حد ينشطنا كده، يعني ايه صفة مشبهة يا عبد الله؟ ها؟ مشبهة باسم الفاعل، يعني ايه بقى مشبهة باسم الفاعل؟ ما معنى التشبيه ان الصفة تصير مشبهة باسم الفاعل؟ كمل جميلك. لا معضلات ولا حاجة، احنا مبسطين على الاخر، مبسطين على الاخر. مشبهة باسم الفاعل، اسم الفاعل بيدل على حاجتين، الفرق بالمصدر واسم الفاعل ايه؟ لو انا جاوبت هي دي اجابة المسألة، المصدر حدث، اسم الفاعل حدث وذات، بس المصدر حدث، ضرب، أكل، شرب، خروج، دخول، ذهاب، قعود، جلوس، دي كلها أحداث. أنت ما تكونش في ذهنك غير صورة للحدث المجرد، صح؟ لكن إذا قلت لك ذاهب، جالس، قاعد، آكل، نائم، اتكونت في ذهن حضرتك صورة ذهنية لحدث وذات، دي شخص ذاهب، دي شخص قاعد، شخص شخص، يعني بقى كلمة اسم الفاعل دلت على الحدث وعلى الذات. فالصفة، الصفة اللي هتدل على حدث وذات هي أشبه شيء باسم الفاعل، سهل تمام. يبقى الصفة المشبهة دلت على ذلك، وبعدين من قوتها ترفع فاعل. إذا قلت فلان حسن وجهه، مش سمي اسمك حسن، ابنك بسميه حسن، أو حسن ده صفة مشبهة، وترفع فاعل، يبقى وجهه ده إيه؟ فاعل حسن. تعرف حسن فلان حسن وجهه، فلان مبتدأ، حسن خبر، وهو بناء الصرف صفة مشبهة. طب وجهه دي تعربها ايه؟ وجهه فعل. ايه اللي رفعه؟ الصفة المشبهة رفعت اسم، هذا الاسم جعلته فاعلا، والضمير في محل جار المضاف اليه، مظبوط، مبني على الضم في محل جار المضاف اليه. سهلة؟ سهل ولد؟ تمام. يبقى احنا قلنا صفة مشبهة من ما كنا، ما تضمن لك الكاف كده عشان تقول لي هنا فاعلة. واحنا قلنا قبل كده ان هذا البناء في الافعال يدل على، حد يساعدني، على الله يفتح عليك، على الصفات اللازمه، كرمه، عظمه، حسنه. ما ينفعش النهارده كريم وبكره لئيم، ما ينفعش. فكرم فلان يعني هو صارت صفه لازمه له. يبقى احنا كمان هنقول ان هذا البناء في اصله في 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 لسان العرب اللي هو فعل يدل على لزوم الصفه، ما عادتش حاجه متنقله، مش النهارده حسن وبكره قبيح، هو ذا الامر خلاص، هتعمل فيه ايه؟ النهارده حسنه وبكره حسنه وقبل كده حسنه وكده خلاص. فهذا اللزوم العرب جعلت له هذا البناء اللي هو فعل الذي يدل على لزوم الصفه. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا توكل على الله.
والأمين فعيل بمعنى مفعول، أي مأمون على شيء، أي موثوق به في حفظه.
كلام كويس الشيخ رحمه الله، بيخلينا نراجع. وإن قلنا فعيل تيجي بمعنى مفعول وتيجي بمعنى ايه؟ ها؟ فاعل. قدير، سميع، بصير، كل ده بمعنى فاعل. قتيل، مش عارف، دي بمعنى مفعول. يبقى هي البناء ده بيصلح لكده وكده، ومفيش ميزة لأحدهما على الآخر. فهنا بيقول لك الأمين بمعنى ايه؟ ها؟ الله يفتح. دي مهمة بقى هنا. يعني هو ما يقول بيقول له ده الملك، بيقول له إنك لدينا مكين أمين. كلمتين دول لما نحللهم هنلاقي فيهم دلالة مفيدة جدا، إنه قال له اطمئن تماما. فأنت الآن مكين، يعني مكين يبقى هنا إيه؟ إن صفة لازمة لن تفارقك إنك تكون صاحب مكانة محدش جاي بعد بهدلة بقى وافترى وظلم وسجن. فأول حاجة المكين، المكين يعني صرت ذا مكانة دائمة. فهمت بقى حتة الكلام الطاهر صفة مشبهة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ركزوا كده عشان ده الطاهر رحمه الله. كل كلمة لها دلالة. يبقى انت هنا مكين، هنا معناها ايه؟ ها؟ يعني راسخ، خلاص انسى بقى اللي فات، محدش هيقدر يجي ناحيتك. ليه؟ عايز استفع بيه، عايز استفيد بيه. لا، كنز، البني ادم ده كنز، كنز ينجي به المملكه كلها. فقال له مكين، مكين يعني صرت ذا مكانه لا ينالها احد، ده معنى الثبات واللزوم. طيب وامين يعني قلنا بقى هنا بمعنى ايه؟ ما هي ممكن تكون بمعنى فاعل، امين بمكتب تيجي بمعنى فاعل كتير في كل كلامنا، ها؟ وامين تيجي بمعنى مفعول، هنا بمعنى مفعول. المراد هنا انك مامون على ما ساوليك، خزائن الارض. ما فيش بقى انت ما انت عارف بتوع خزائن الارض لازم ندرس، يعني التاريخ مشحون بغير الامناء على خزائن الارض. فيقولوا لا، انت مكين، انت امين. فهمتها؟ شفت التاويل بتاع الطاهر؟ جميل جميل جميل، مظبوط. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
يقول: وترتب هذا القول على تكليمه اياه دال على ان يوسف عليه السلام كلم الملك كلاما حكيما اديبا.
كلام حكيم اديب.
كلام كلم الملك كلام حكيم أديب. فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه منه. وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال، لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة، إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه، وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير. والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة، إذ بالحكمة يوثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة، وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها. وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته، وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير، فلذلك أجابه بقوله: اجعلني على خزائن الأرض. وجملة قال جعلني على خزائن الأرض حكاية جوابه لكلام الملك، ولذلك فصلت على طريقة المحاورات.
طيب خلينا نكمل بقى، عشان احنا يعني العنوان الذي وضعناه لهذه الفقرة اللي هو العلم والقدرة. العلم والقدرة دول أساس الايه؟ الحكم والملك، الملك المستقر، العلم والقدرة، تمام؟ وانت زي ما انت شايف وهذا متكرر في القرآن الكريم، يعني حصلت تنبيهات على ان استقرار الحكم يكون بالعلم والقدر، عشان ما حدش يغفل احدهما. العلم لوحده مش كافي، والقدرة لوحدها مش كافية، يعني يستقر الملك. فالملك بالعلم والايه؟ ان خير من استاجرت القوي الامين. العلم والقدره، فالعلم والقدره دول الاساس. فلا يتصورن احد انه مثلا بالعلم فقط أو بالقدرة من غير علم، لا، لكن اجتماع العلم والقدرة هو جواز المرور إلى هذه الولاية اللي هي القيام على مصالح الناس ورعايته. تمام، صلوا على النبي. يلا سيدي.
يقول: وعلى هنا للاستعلاء المجازي، وهو التصرف والتمكن، أي اجعلني متصرفا في خزائن الأرض.
تمام، قلنا الاستعلاء قبل كده، قلنا على ده حرف استعلاء، صح؟ وأحيانا نجده استعلاء حقيقيا، وأحيانا نجده استعلاء مجازيا. حد يسعفني كده بمثل الاستعلاء الحقيقي والاستعلاء المجازي في القرآن الكريم بعلى عشان تصحصح شكلكم كده. ايه كتير. نعم، لا بيبعد عن دي، كل ما فيها جلال الله تعالى اياك ثم اياك ثم اياك، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا
أذلة عليه.
طيب، أذلة على المؤمنين. تمام، ده استعلاء ايه؟ كان طبعا على هنا فيها معنى التضمين، يعني عاطفين عليهم، ولو كان في ذلك ذل لهم. هي مش معناها كده، لسه ما حدش جاوبني، عايز حاجة مجازي وعايز حاجة. قول يا عبد الله. ايه ده؟ مجازي. طيب عايز حقيقي، يلا كمل جميلك. ده انتوا هتزعلوني كده. على كل ضامر، احسنت يا مولانا، افتح عليه. تمام، ده استعلاء ايه؟ ها، حقيقي. ها طبعا راكبين على البتاعه دي كده، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم. ها اهو اتنين على ورا بعض، هم حقيقي، يعني على سرر، ده كله استعلاء حقيقي. لكن الاستعلاء المجازي بقى هو ده، هو ده النعيم. الله يفتح عليك، الموضوع بتاع سبق جميل جدا، واحنا قايلينه في المقدمه وانا شرحته، يعني بيعجبني قوي الموضوع ده. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هنا على هدى ده استعلاء مجازي، كانه راكبين السفينه كده، سفينه الهدايه احنا فوقها. تمام، لكن لما هم قال ايه سبحانه وتعالى، ها في، وان في اصلا الحرف ده بتاع ظرفيه، كان الضلال ده برميل ضلال وهم اتغمسوا فيه. ها، فشوف التعبير القراني لكلام الزمخشري، مش كلام يعني، او معنى كلام الزمخشري طبعا كان مجهول ازاي. فايه الفكره؟ وان اياكم لعلى هدى، استعلاء مجازي، يعني راكبين سفينة الهدى وشايفين الدنيا والأفق قصادنا ومش عارف ايه وايه وايه، سورة بديعة، سورة قرآنية بديعة. أو في مغموسين في ضلال مبين. يبقى ده انت لقيت هنا المجازي والاستعلاء المجازي والاستعلاء الحقيقي موجود في القرآن الكريم، عشان بقى تفهم الفكرة والفائدة. تمام، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: وخزائن جمع خزانة بكسر الخاء، أي البيت الذي يختزن فيه الحبوب والأموال. والتعريف في الأرض تعريف العهد، وهي الأرض المعهودة، وهي الأرض المعهودة لهم، أي أرض مصر. والمراد من خزائن الأرض خزائن كانت موجودة، وهي خزائن الأموال، إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده، لا الخزائن التي زيدت من بعد لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله مما تحصنون. واقتراح يوسف عليه السلام ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح، ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها. وعلل طلبه ذلك بقوله: إني حفيظ عليم، المفيدة تعليل ما قبلها لوقوع إن في صدر الجملة، فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس.
إحداهما
يعسر حصول إحداهما في الناس.
تمام، إحنا قلنا بعد أكثر من مرة إن أمر أو نهي أو ما في معناهما يأتي بعده إن تبقى ده إيه؟ ها؟ علة، علة للأمر أو النهي المتقدم أو ما في معنى الأمر والنهي. يبقى اجعلني إني، اجعلني لأني. هنا بقى دي قلنا النقطة اللي جاية، هو يصح إن الإنسان يزكي نفسه؟ هو ده بقى القضية اللي جاية. لكن الفكرة أنت فهمت أنها تعليل، اجعلني لأني حفيظ أمين، تمام؟ يبقى حفيظ عليم، يبقى هنا ده معنى الـ تمام. يلا سيب.
فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعصر حصول إحداهما في الناس بل هكلتيهما.
حد يارب لي بل هكلتيهما دي يا عبد الله، وأدي له حاجة حلوة إن شاء الله. صلى الله على النبي. بل اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، وإحنا قلنا اسم الفعل عبارة عن اسم وله خصائص الفعل، يعني بناءه اسم لكن له خصائص الفعل. وقلنا اسم الفعل في منه اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل أمر، ودرسنا المضارع على المقدمات وجبت لك الأمثلة من القرآن الكريم على اسم الفعل، تمام؟ فبل اسم فعل أمر بمعنى دع أو اترك، فهو له خصيصة الفعل لكن بناءه مش فعل. أف لكما ولا تقل لهما أف، ويك أن الله. أنا مش هرجع الكلام، برجعوا له بقى أنتوا إيه عندكم، ترجعوا زي ما أنتوا عايزين. هتلاقوا الإيه اسم الفعل في القرآن الكريم وخصائصه أنواعه أقسامه الآخر. لكن هنا عندي بل، بل دي اسم فعل أمر بمعنى دع أو اترك، يبقى اللي بعدها يكون إيه؟ ها؟ مفعول. دع كلتيهما، يبقى كلتي مفعول منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الياء. كلتي، كلتا كلتي، يبقى تترفع بالألف وتنصب وتجر بالإيه؟ بالياء، علامة الرفع والجر، تمام؟ والضمير مضاف إليه، مبني في محل جر مضاف إليه، كلتي وكلتا، مظبوط. ويبقى بل اسم فعل إيه؟ اسم فعل أمر بمعنى اترك دع أو ما في معناه. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حبيب.
وهما الحفظ لما يليه والعلم بتدبير ما يتولاه، ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادف محله، قد صادف محلهما وأهلهما، وأنه حقيق بهما لأنه متصف بما يفي بواجبهما. وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان، وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه، وهذا من قبيل الحسبة. وشبه ابن عطية بمقام يوسف عليه السلام هذا مقام أبي بكر رضي الله عنه في دخوله في الخلافة، مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. قلت وهو تشبيه رشيق إذ كلاهما صديق.
تمام. هو هي تفسير ابن عطية اسمه المحرر الوجيز من أبدع وأجمل التفسير، يعني تفسير ماتع وجميل وله الطويل جدا وله المختصر جدا، تفسير جميل جدا تفسير ابن عطية، وله مثل هذه العبارات الرشيقة والتشبيهات الجميلة، جميل حقيقة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
تاسعا، هل يجوز للمرء أن يعرض نفسه ويزكيها لولاية عمل، لولاية عمل من أمور الأمة؟ قال القرطبي: ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمره قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟
لا.
يا أو يا عبد الله بن قيس. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، وذكر الحديث خرجه مسلم أيضا وغيره. فالجواب أن يوسف
ده تعارض ظاهر، ده تعارض ظاهر، والتعارض الظاهر وارد بين القرآن والقرآن، وبين السنة والسنة، وبين السنة والقرآن، ثلاث أقسام، تمام؟ التعارض الظاهر ده موجود، لكن لا يكون تعارضا حقيقيا، لأنه خرج من مشكاة الوحي، والوحي محكم لا يتعارض، تمام؟ فإذا وجدنا تعارضا ظاهرا بنبحث عن أدوات الجمع أو الترجيح. خد بالك، درسنا قبل كده لو تفتكروا، قلنا في وسائل للجمع والترجيح بين ما ظاهره التعارض، وفي مصنفات متخصصة في الجمع والترجيح فيما ظاهره التعارض، أشهرها طبعا كتب الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره يعني، بس ده بقى لا يتعرض له إلا الكبار، يعني هذا لا يتعرض له إلا الكبار، فكرة الجمع بين ما ظاهره التعارض. لكن الفكرة إن ده وارد، يعني ممكن يكون في أسباب كتير زي ما قلنا، الإجمال والأخير، يعني شرحة مش عايز أعيد وزيد عشان تأكيد مستحضرين معنا ده.
فالجواب أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم. لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها به، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام: فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقول عليه السلام لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة. وأيضا: فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. وهذا معنى قوله عليه السلام: وكل إليها. ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله: وعين عليها.
تمام. طيب إيه طريقة الجمع؟ كيف تم الجمع هنا؟ حد نصح يقول لي؟
مصلحة ومفسدة.
أيوة الجمع، لا إحنا قلنا الجمع إما العموم والخصوص، يا إما المطلق والمقيد، يا إما إلى آخره، سألوا هنا دي. فهنا الجمع، الجمع اللي جمع وجمع، كيف جمع؟
مطلق المقيد.
فين مطلق المقيد؟
يعني هو الحكم المطلق اللي هو ليس
الإمارة. لا، المطلق المقيد ده يكون بصفة زي إيه؟ فتح له رقبة، والمقيد رقبة مؤمنة، فهنحمل الرقبة دي على الرقبة دي بقيد الإيمان، لكن ده العام والخاص، ده العام والخاص. فالعام الحكم المتقدم: لا تسأل الإمارة، حسرة وندامة، ده العام. إلا بعد ده الخاص: إلا إذا لم يكن هناك من يقوم بذلك وعلم من نفسهم، يبقى ده الخاص. يبقى العام الحكم اللي هو جاء في حديث مسلم اللي رواها القرطبي أو غيره، تمام؟ حلو. ثم يخص ذلك في حال من الأحوال اللي هو كذا كذا كذا. يبقى طريقة الجمع هنا بطريقة العموم والخصوص، الحكم عام يبقى على عمومه إلى أن يأتي الخاص فيخصه. مفهوم الكلام؟ طريقة جميلة ولطيفة، إيه؟ تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وقال الطاهر: وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره، لأن ذلك من النصح للأمة، وخاصة إذا لم يكن ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة. وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس هنالك، لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر، فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لأن عبد الرحمن بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من بين أمثاله، ولا راجحا عليه على جميعهم. ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل، لمن يعلم أنه أهل، وأنه إن لم يولى ضاعت الحقوق. قال المازري: يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى، وكذلك إن كان وليه من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله.
بقوله فقهاء المذهب يقصد إيه؟ الألف واللام هنا مذهب المالكي ومذهب الشيخ رحمه الله. مذهب الشيخ طارق بن عاشور كان مفتيا وقاضيا وكان رأسا للمذهب في زمانه، المذهب المالكي في بلاده رحمه الله. يلا سيد.
وقال ابن مرزوق: لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير المازري. وقال عياض في كتاب الإمارة، أي من شرح صحيح مسلم: ما ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة؟ وظاهر كلام ابن رشد في المقدمات حرمة الطلب مطلقا. قال ابن مرزوق: وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريبا منه للغزالي في الوجيز.
لا، عندنا في المذهب الشافعي يبقى كده المحققين بقى ده كلام التحقيق، لأن في تعارض، فأنت ترى كيف جمع المحققون بين العموم والخصوص. العموم ده أصل، لكن قد يخص هذا الأصل العظيم بأحوال خاصة يتعين فيها على من كان أهلا أن يطلب ذلك حماية للمصلحة العامة وصيانة لمصالح الناس، يبقى هنا بقى صار خاصا وإلى آخره. الله أعلم.
عاشرا: مصر هي خزانة الأرض، فاللهم احفظها بحفظك الذي لا يرام.
آمين.
قال القرطبي: قوله تعالى: قال جعلني على خزائن الأرض. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خزانة الأرض، أما سمعت إلى قوله قال جعلني على خزائن الأرض أي على حفظها؟ فحذف المضاف.
تمام، يعني هذا من المبشرات أنها تكون كذلك إلى آخر الزمان، وهذا من فضل الله على هذه الأرض. وأنا قلت لك أنه إن شاء الله يمكن يكون عندنا متسع من الوقت، أنه لم تذكر أرض في القرآن الكريم قريبا، حتى مش أقول بمثل ما ذكرت به أرض مصر، قريبا ولا قريبا يعني ولا شبه. لأنك لو ذكرت، لو جمعت ما ذكر مصر في القرآن الكريم باللفظ الصريح وبالإضافة وبمثل هذا الموضع اللي هو العهدية المعهودة، الأرض المعهودة في الكلام، فستجد عددا مهولا. وإن شاء الله نرى سوا، يعني حاجة عجيبة جدا. لماذا لازم تسأل نفسك لماذا الأرض التي ذكرت في القرآن الكريم بهذه الطريقة المتفردة في هذه الأرض، لا مكة ولا المدينة ولا الأرض المقدسة بيت المقدس ولا أي بقعة في الأرض ذكرت قريبة من هذا العدد، سواء باللفظ الصريح أو بالإشارة أو بال العهدية، زي ما أنت شايف على خزائن الأرض. والكلام ده كلام سيدنا أنس، مالك بن أنس، خدت بالك؟ يعني كلام واستدلال جميل جدا. فهي حكمة الله تبارك وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.